بما أن اللطف واجب، فإذا افترضنا أن المجمعين أجمعوا على قول مخالف للواقع، فحينئذ سوف يقع ما ينافي اللطف، وهو تقريب العبد إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية. فمقتضى وجوب اللطف أن يظهر الله الواقع ولو على قول فقيه من هؤلاء الفقهاء. فبناء على وجوب اللطف وأن المورد من صغرياته، فلا بد من إظهار الواقع بفتوى فقيه. فعدم إظهار الواقع بفتوى فقيه كاشف عن أن ما أجمع عليه المجمعون مطابق للواقع. وهذا الاستدلال يقتضي أن نبحث في قاعدة اللطف من حيث الكبرى ومن حيث التطبيق، فهنا جهتان للبحث: البحث الكبروي حول قاعدة اللطف، والبحث الصغروي أي تطبيقها على محل الكلام. أما من ناحية الكبرى فهناك اتجاهات ومسالك ثلاثة في قاعدة اللطف. المسلك الأول: ما صوره السيد الشهيد قدس سره تبعا للمحقق الإصفهاني قدس سره من أن اللطف من صغريات العدل، ومنع اللطف من صغريات الظلم، فمرجع قاعدة اللطف إلى قاعدات حسن العدل وقبح الظلم، فهي من فروعها وصغرياتها. فإن حبس اللطف ومنع اللطف عن العبد ظلم، والظلم قبيح، فلذلك يكون اللطف واجب الصدور عنه عز وجل. وهذا ما يقتضي البحث، وهو أنه هل أن للعبد حقا في رتبة سابقة على الله كي يكون منع اللطف عنه منعا للحق عن ذيه فيكون ظلمان؟ فإن الظلم سلب ذي الحق حقه، فلا بد أن نثبت في رتبة سابقة أن للعبد حقا في اللطف كي يكون منع اللطف عنه ظلما وسلبا لذي الحق حقه. وهنا بيانان لمنع ذلك. البيان الأول هو دعوى الخروج الموضوعي بأن يقال كما في كلمات السيد صاحب المنتقى قدس سره بأن علاقة الباري بعبيده علاقة المالك بالمملوك، وبما أن العبد مملوك فليس للمملوك أي حق على مالكه، فإن جميع ما لدى هذا المملوك مملوك، فإذا لم يكن له شيء بل هو وما عنده مملوك لربه فليس له حق في رتبة سابقة على مالكه، فيقال بأن حبس اللطف عنه سلب لحقه، وسلب الحق ظلم والظلم قبيح. ولكن هذا المقدار من الكلام الذي كرره هو في بحث البراءة العقلية، وقال هناك بأنه ليس من حق المملوك أن لا يعذب من دون بيان، فأنكر كبرى قبح العقاب بلا بيان. بناء على عنصر المملوكية، هذا محل تأمل. لما؟ لأن علاقة المملوكية كسائر الأمور الواقعية، والأمور الواقعية خاضعة لحكم العقل، من دون فرق بين أن تكون هذه الأمور الواقعية ذات صلة بالخالق أو ذات صلة بالمخلوق. فجميع الأمور الواقعية مسرح لإدراك العقل، إما الإدراك النظري أو الإدراك العملي. فمثلا صفات الله مسرح لإدراك العقل كوحدانيته وعلمه وقدرته وحياته، فكما أن صفاته مسرح لإدراك العقل فكذلك أفعاله، من أن هذا الفعل ظلمون أو عدلون هذا مسرح لإدراك العقل، غايته أن صفاته مسرح للعقل النظري وأفعاله مسرح للعقل العملي. وفي الواقع لا فرق بين العقل النظري والعقل العملي إلا من حيث المدراك، وإلا الإدراك واحد. بمعنى أنه ليس للعقل شأن إلا الإدراك، غاية ما في الباب أن المدراك إن كان من الأمور النظرية يعني مما ينبغي أن يعلم سمي الإدراك عقلا نظريا، وإن كان مما ينبغي أن يعمل سمي الإدراك عقلا عمليا وإلا فهو إدراك. فكما أن صفاته مسرح لإدراك العقل حيث يدرك العقل أنه واحدون عالمون حيون، كذلك أفعاله فهي مسرح لإدراك العقل أن هذا الفعل عدل وأن هذا الفعل ظلم. إذن فبالنتيجة مجرد كون العبد، هذه هي النقطة المهمة، مجرد كون العبد مملوكان لا يخرج هذه الصلة عن كونها مسرحا لحكم العقل العملي، بأن يقرر العقل أن لهذه الصلة حقوقان وأنها مسرح للعدل والظلم. فمجرد المملوكية ليست رافعة لذلك ومانعا من ذلك. البيان الثاني، ما يستفاد من كلمات سيدنا قدس سره في مصباح الأصول من إنكار الملازمة؟ أي أن المناط في حق العابد على ربه في أن لا يحبس عنه اللطف هو جهله، أي جهل العابد، بما أن العابد أي بما أن العبد جاهلون بالمصالح الحقيقية التي تقربه للطاعة وتبعده عن المعصية. لذلك قيل بأن حبس اللطف عنه ظلم باعتبار جهله، وإلا فلو كان العبد عالمان بهذه المصالح ما احتاج إلى اللطف الإلهي. إذن فهل الجهل مناط أم لا؟ هل أن مجرد كون العبد جاهلا بالمصالح الحقيقية المقربة للطاعة يوجد له حقا على الله عز وجل بأن يرفع عنه جهله ويقربه لهذه المصالح أم لا؟ فيكفينا منع الملازمة بأننا لا نجد ملازمة عقلية بين جهل العبد وثبوت الحق، فنحن لا ندعي أن المملوكية رافعة للحق كما في البيان الأول فيقال بأنه ما هو الموجب لأن تكون المملوكية خارجة عن حكم العقل العملي بالعدل والظلم، بل نقول المملوكية وإن كانت مسرحان ولذلك نقرر مثلا أن تعذيب العبد من دون مقتض للعذاب شنو؟ ظلم، أي أن من حق العبد أن لا يعذب من دون مقتضين، هذا نقول به نقول إن جهل العبد بالمصالح الحقيقية ليس سببا لثبوت حق الله، فالذي نخلص إليه ونصير إليه هو منع الملازمة، أي لا ملازمة عقلان بين جهل العبد وثبوت حق الله. وبناء على ذلك لا يكون منع اللطف عنه ظلمان، فإن الظلم سلب ذي الحق حقه ولم يثبت شنو له حق في رتبة سابقة. هذا هو المسلك الأول في قاعدة اللطف. المسلك الثاني أن اللطف مجرد إحسان كما ذكره سيدنا قدس سره في المصباح، أي أن تقريب العبد إلى الطاعة وإبعاده عن المعصية مجرد تفضل وإحسان، فليس واجبا عن الله عز وجل، أي مما لا يحكم العقل بلزوم صدوره عن الله عز وجل، وهو مجرد إحسان. ولذلك منع لزوم قاعدة اللطف. وهذا الكلام منه في مصباح الأصول مناف لكلامه في البيان في التفسير، حيث ذهب هناك إلى أن اللطف واجب، واستدل به على ضرورة بعث الأنبياء والرسل. فكلامه في مصباح الأصول مغاير لكلامه في البيان. المسلك الثالث، وبه يتبين وجه المناقشة في المسلك الثاني، أن اللطف واجب لا من باب قبح الظلم، أي ليست قاعدة اللطف متفرعة على قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، بل لبرهان عقلي على ذلك، وهو ما ذكره أهل الحكمة من أنه كل كمال ممكن الوجود فهو واجب الوجود، أي لا يتصور انفكاك بين كون الكمال المحض ممكنا في نفسه وبين عدم وجوده، فكل كمال محض ممكن في نفسه إذن هو واجب بالغير، أي واجب الصدور عن الله عز وجل. بيان ذلك أنه إذا كان الكمال المحض، والمقصود بالمحض يعني الكمال غير المزاحم بكمال آخر وبمصلحة أخرى، إذا كان الكمال المحض ممكنان في نفسه فالمقتضي لصدوره موجود والمانع عنه مفقود. أما المقتضي لصدوره فهو كونه عز وجل عالما قادرا حكيما، لأنه إذا كان هذا الكمال المحض ممكن الوجود، فعدم وجوده إما لجهل الله به فهو عالم، إما لعجز الله عن إيجاده فهو قادر، إما لبخله به وهو الجواد، إما لأنه لا يريده اعتباطا وهذا مناف للحكمة. فمتى ما كان ممكن الوجود في نفسه فالمقتضي لوجوده تام، وهو كون الباري عالما قادرا خيابا حكيما. وأما المانع مفقود، فلأنه متى افترضنا مانعا لم يكن كمالا محضا، فهذا خلف كونه كمالا محضا، لأن وجود المانع يعني أن عدم المانع كمال آخر يزاحم وجود هذا الكمال. ومحل الاستدلال ما كان كمالا محضا يعني غير مزاحم، فإذا تم المقتضي وفقد المانع كان وجوده ضروريا، فهو ممكن في نفسه واجب بالغير. وتنقيح هذا المطلب إن شاء الله يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب